أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كثير من الناس تشغلهم التفاصيل البسيطة في الحياة عن الحقائق الكبرى، ذلك لأن ظواهر الحياة تجبههم بصورة مباشرة وتورثهم أحاسيس مختلفة لا يملكون لها دفعا. من هنا فإن حياتهم كلها تحفل بالحديث عن التفاصيل، الطعام والشراب والنكاح والمنام والبناء والهادم والسفر والحضر، كل هذه التفاصيل، حتى في الحالات التي لا تشغلهم هذه التفاصيل مباشرة تجدهم يفكرون فيها تفكيرا ويحلمون ببعضها حلما، بينما هذه التفاصيل كلها إنما تجري ضمن إطار عام، ضمن حقائق كبرى تشكل وعاء هذه التفاصيل. تلك الحقائق لو لم يعرفها الإنسان ففي لحظة واحدة يجد أن كل جهوده ذهبت هباء منثورا. ولابد أن نعرف هذه الحقائق من خلال معرفتنا بالرب سبحانه وتعالى. كلما زدنا يقينا بربنا ومعرفة بأسمائه الحسنى وبتدبيره للكائنات، كلما زادت عندنا قوة التقوى والعزم وشدة المراس والقدرة على الصبر والقدرة على التحدي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات الذكر الكريم كلما ذكرنا ببعض التفاصيل عاد وذكرنا بالحقائق الكبرى، بالله سبحانه وتعالى، بأسمائه الحسنى، وأيضا بالساعة، باعتبار الساعة أي يوم البعث إلى الله سبحانه وتعالى تشكل حجر الزاوية في الجانب الآخر من أمور الحياة، لأن الإنسان يعيش في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كانت الدنيا تشغلنا ولم نهتم بالآخرة لا نعرف الدنيا ولا نعرف كيف نستفيد منها. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين في درس سابق أن علينا أن نحافظ على إيماننا وعلى التقوى فينا من خلال أن لا نجلس عند الذين يستهزئون بآيات الله أن نقاطعهم، ولا نجلس عند من يتخذ دينه لهوا ولعبا، ولا نجلس إلى الذين يعبدون آلهة من دون الله، يعبدون الجبت والطاغوت، بعدما بين ذلك، ومعنى ذلك أنه نتقوقع بنسبة ما في محيطنا، وقد نخسر بعض الخسائر المادية ويصعب علينا ذلك، إلا إذا زدنا إيمانا بالله ومعرفة بالقيامة. لذلك يذكرنا بيوم القيامة بعدما يذكرنا بالله. لكن ما هي الساعة؟ ولماذا نؤمن بالآخرة؟ هذا السؤال العريض الذي يتكرر في القرآن الإجابة عنه ودفع الشبهات حوله. كيف؟ إنك في هذه الدنيا لابد أن تتعرف على غيب هذه الدنيا، يعني على الأنظمة التي تهيمن على هذه الدنيا، تهيمن على الكائنات، لأن الكائنات المحيطة بك لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أنها حقائق ليست أوهام. قيل بأن هناك في التاريخ من كان يرى بأن كل ما في الكون مجرد أوهام، هي ما هي حقائق، إنما الحقائق مخنا، الشمس والقمر والنجوم كل شيء، كانوا يسموهم السفسطائيون. لكن هذا حقائق، الشمس موجودة، القمر موجود، هذه الحقائق التي نلامسها موجودة، الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والكائنات التي تعيش معنا، الجمادات والنباتات والأحياء موجودة. الثانية أن كل شيء فيما يحيط بنا أو فيما نعرفه يتحرك ضمن دائرة النظام، يعني قوانين صارمة ابتداء من الخلية الصغيرة المتواضعة، انتهاء بالمجرات الكبيرة المتناهية في السعة وما بينهما. تجد أن لكل شيء قانون، نظاما دقيقا محيطا به. وما العلوم المختلفة في الحقول الكثيرة إلا هي محاولة لكشف هذا النظام، أليس كذلك؟ وفي الصورة الثالثة أن هذا النظام له هدف، ما في شيء في الحياة إلا يحقق هدفا صغيرا أو كبيرا. ضمن هذه المعادلة حقانية الكائنات، النظام الذي يهيمن على الكائنات، ومن ثم هدفية هذا النظام وهدفية هذا الخلق، مش غاية. وما النظام إلا دليل على وجود هدف. من خلال هذه الأمور الثلاثة نحن نكتشف الحقائق وغيب الحقائق، ونكتشف أيضا من خلالها أسماء الله الحسنى ونؤمن به، ونكتشف أيضا بل نزداد إيمانا بما وراء هذه الدنيا، أي بالآخرة. من حيث المجموع كل هذه تسمى بالحق. الحق يعني الكائنات ذات مصداقية وذات نظام وذات غاية. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. ومن خلال النظر في خلق الله سبحانه وتعالى نعرف أسماءه، نعرف قدرته، علمه، رحمته وإلى آخره. ومن ثم نعرف أنه قادر على أن يعيد الخلق. الذي خلق الكائنات بكلمة واحدة كن، طبعا هذا مجرد أن نعرف، وإلا مجرد أن أراد الله شيئا تحقق. ذلك جاء في بعض الأحاديث أن أمره بين الكاف والنون، مجرد الإرادة، مجرد خلق الإرادة، يخلق الإرادة، يخلق المشيئة، يخلق العزيمة. ومن خلال ما خلق من الإرادة أو المشيئة أو العزيمة، هاي كلمات مترادفة، تتحقق الكائنات كلها. معنى ذلك قدرته لا إله. فهو أولا خلق السماوات والأرض بالحق ولغاية معينة، وبالتالي لتجزى كل نفس بما كسبت، وهو قادر على ذلك. دعنا نقرأ ما جاء في كتاب ربنا، ربنا يقول بعد أمرنا بمقاطعة المخالفين للحق، يقول وأن أقيموا الصلاة. أمر الله سبحانه وتعالى بعدما أمرنا بأن نسلم وجوهنا لرب العالمين، أمرنا بإقامة الصلاة، لأن الإسلام أو التسليم أو الخضوع بحاجة إلى تعبير، مظهر. التعبير والمظهر إنما هو بالصلاة. الصلاة هي ترسيم العلاقة بينك وبين الله، أن تسأله، أن تتحدث معه، وربما يناجيك. واتقوه، التقوى الهدف الرئيس لكل الواجبات الشرعية، وهو الذي إليه تحشرون. هذه نقطة مهمة، أنه في النهاية نحن نحشر إلى الله، فلا بد أن نتقيه، أن نتقيه، وأن نقيم الصلاة. ثم ربنا يبين لماذا نحن نعتقد بالحشر، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، نعتقد بالحشر وبالقيامة باعتبار أننا بعلمنا ووجداننا وملامستنا للمحيط نعرف أن كل شيء خلق بالحق، وأنه قادر على كل شيء. ويوم يقول كن فيكون، بمجرد الإرادة، مجرد أن يقول كن فيكون. معنى ذلك أنه أولا جعل خلق الإنسان غاية، الغاية هي العبادة كما جاء في آيات أخرى. ثانيا هو قادر على أن يعيد الإنسان، لأن قدرته لا متناهية لا محدودة، قوله الحق. وربنا سبحانه وتعالى يحكم بالحق، يقول الحق، يأمر بالحق. وإذن الحق هو المحور، ولأنه قادر له الملك، متى له الملك؟ دائما، ولكن يظهر ملكه جليا للإنسان يوم ينفخ في الصور، النفخة الأولى فيموت كل شيء حي، النفخة الثانية يعود كل شيء حي إذا سابق عهده، وهو محيط علما بكل شيء، عالم الغيب والشهادة. ولماذا يتقدم الغيب على الشهادة؟ لأن الغيب قبل الشهادة. الإنسان أول شيء مثلا يدخل في جسمه الفيروس، ثم يظهر ذلك عبر المرض أو عبر الحمى وغيرها. فالغيب والعلة والشهادة المعلول عادة، والعلة تسبق المعلول، وهو الحكيم الخبير، حكيم في أمره، حكيم في جزائه، كذلك خبير فيما يقوم به البشر. من خلال هذه الحقيقة نحن لو اكتشفناها بأنفسنا نجعل كل تفاصيل حياتنا ضمن هذا الإطار، في هذا الوعاء. وكلمة أخيرة إخواني، حديثنا عن هذه الحقائق وتذكرتنا لها لا ينفع الإنسان الغافل. هذا ليس كل ما نريده، الذي نريده أن يتخذ كل إنسان من هذه المنهجية وسيلة لمعرفة الحقائق مباشرة. يعني مثل ما في الواحد تسأل أين الماء، يشير إلى نهر، مجرد إشارته لا تكفيك، إنما نظرك إلى حيث يشير ينفعك، لأنك بهذا النظر تصل إلى الماء. كذلك هذه الآيات القرآنية يجب أن تطبق على الواقع الخارجي، من خلال إرادتنا، من خلال تفكرنا، من خلال تذكرنا، من خلال عقولنا إلى آخره. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.